بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهلنا في اليمن، احقن دماءهم وداوي جراحهم وأهلك عدوهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 88 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ونكرر قبل بداية اللقاء التهنئة لابننا الفاضل هشام الفلسطيني، فقد من الله عز وجل عليه بزوجة نحسبها من الصالحات، فأدعو الله عز وجل لهما فأقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أسأل الله عز وجل أن يؤدم بينهما بخير، وأن يقام البيت على أساس من تقوى الله رب العالمين، وأن يهبهما الذرية الطيبة الصالحة المصلحة، وأن ينفع بذريته الأمة، اللهم أمين. عود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، فما زلنا مع اسم الله عز وجل الودود جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن معنى اسم الله الودود في لغة العرب، ذكرنا الأدلة من القرآن على اسمه الودود. بدأنا نقف أمام مفهوم هذا الاسم في حق الله عز وجل، وكان ملخص القول ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لاسم الله الودود. قال: الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم. الودود الذي يحب، من التودد من المحبة، الذي يحب أنبياءه جزاهم الله خير ورسله وأتباعهم، لأن الله تعالى له في نوعي الإرادة إرادة كونية قدرية وإرادة كونية شرعية. الإرادة القدرية الكونية يخلق الله به عز وجل ما يحب وما لا يحب، لذلك خلق إبليس وهو لا يحبه، خلق الدنيا وهو لا يحبها، دي اسمها كونية قدرية. أما الإرادة الشرعية ما يحبه الله فقط، الحسنات والسيئات افعل. فالله يحب الإيمان، يحب أهل الإيمان، يحب الطاعات، يحب الحسنات، يحب العاملين به، فدي اسمها إرادة شرعية. الودود الذي يحب أنبياءه، أنه يحب الإيمان وأتباع الأنبياء وأتباع الرسل، فده معنى الودود الذي يحب أنبياءه ورسلهم وأتباعهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء سبحانه جل جلاله. قد امتلأت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. هذا مفهوم الودود باختصار. بدأنا نتحدث عن أثار الإيمان بهذا الاسم، يعني كيف أتعبد لله بهذا الاسم، فذكرنا أثرا من أثار الإيمان، وهو أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الودود حقا وصدقا هو الله سبحانه. مدام بيحبك يا أخي لابد أن تحب، لابد أن تحبه، ودليل حبك اتباع أنبيائه ورسله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية. وفصلنا في هذا الباب وتكلمنا عن كل ما يحبه الله حتى نكون بفعله ونصل إلى المحبوبية. في هذا اللقاء مع أثر آخر من أثار الإيمان باسم الله الودود، يقول المصنف حفظه الله: أن المستحق أن يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، وكل محبة يجب أن تكون لله وفي الله، فإذا أحب العبد أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، وإذا والى والى في الله، وإذا عاد عاد في الله، وهكذا كل أعماله يجب أن تكون فيما يحبه الله ويرضى. وده كلام دقيق، جميع المحبوبات تحب لما يترتب على الحب من أجر أو من كذا أو منفعة أو مصلحة. فلان يحب الطعام، لا يحب الطعام لذات الطعام، لا، لما في الطعام من متعة ولذة، ولما فيه من صحة أو قوة إلى آخره. فكل محبوب من المخلوقات يحب لغرض أو لعرض إلا الله عز وجل، يحب لذاته سبحانه. لماذا؟ لأنه جل جلاله يتصف بكل جمال ويتصف بكل جلال ويتصف بكل كمال. عشان كده لما اتكلمنا عن الحمد قلنا يحمد سبحانه لمحاسنه ولإحسانه. يعني يحمد لمحاسنه؟ لكماله، لجلاله، لجماله، ويحمد لأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وكذلك يحمد لإحسانه، النعم والعطايا من الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله يحمد على كل حال، أعطى أو منع، بخلاف المخلوق لا يحمد إلا في العطاء، في المنع لا يحمد لأنه مخلوق. فالذي يحمد لذاته من؟ الله جل جلاله. سواء أعطاك بتحب، منعك بتحب، لأنك تعلم أن الحب لا يكون إلا للذات، والذات لا يصدر عنها إلا الخير، سواء في العطاء أو المنع، إنه يعطي أو يمنع بحكمة وبعلم وبرحمة. خلاص انتهت القضية بقى. عشان كده لخصها لنا الأعرابي اللي جاء من البادية وقال: إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. يعني واحد الرزق عنده ضيق قوي، ماشي يا زكريا، عايز 2000 يورو، يا رب 2000 يورو، هو كان عنده 200 يورو، فجأة 200 يورو سرقوا منه وما جاش الـ2000، هنا عطاء ولا منع؟ منعه، طلبت العطاء فجاني ايه؟ المنع. وصلت؟ فالعرب يقول لنا كده: إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. ليه أعرابي؟ بين. قال لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو، واختياره خير كله. لا تدري، يمكن لو اداك الألفين يورو تضيع بسببه، وهو يحبك فمنعك، منعك لراحتك. وياما ناس طلبوا الغنى ففسدوا. القرآن ضرب لنا المثل، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لما صدقن ولنكونن من الصالحين، سورة التوبة. بس ربنا يدينا، ده احنا هنعمل ونسوي، ده انا لو معايا فلوس ده انا هزك وهطلع الصدقات واشوف الفقراء واعمل مش عارف صدقة جاري وساهم في المساجد، صح كده؟ بس ربنا يدين. ادالك، بعضهم يديني ما يجيش يصلي حتى. شغلت الدنيا بقى، الاعمال والبزنس والسيارات، شكرا. ففي ناس ربنا يعطيهم يضيعوا. فضرب لنا النموذج ده عشان ننتبه لده. القصة دي رجل من المنافقين اسمه جرير، كما بين هذا الامام القرطبي وغيره، لان القصة المشهورة على ألسنة الوعظ للأسف باطلة موضوعة وكذب. يقول لك نزلت في حاطب ابن ابي بلتعة صحابي الجليل، وكان يلقب بحمامة المسجد، فراح لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسأله أن يدعو له بالثراء والغنى. النبي راجعه وقال يا حاطب، قليل تؤدي شكره خير لك من كثير يطغيك ويلهيك. أصر، فدعا له النبي فكسرت عنده الأموال، جاب شوية ماشية سواء من الماعز أو الضاء، واللادة بدأت تجيب له، كثر المال بعد ما كان يلقب بحمامة المسجد. خلي بالك من القصة والحبكة بتاعتها، بدأ ما يصليش غير الجمعة والمال كتر بقى. بعد كده ترك الجمعة، جه حان وقت الزكاة، يا الزكاة فين؟ لا 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 لا، ده مالي أنا. النبي طلب منه الزكاة فرفض. تخيل، شوف حتى صحابي وهيرفض يأدي الزكاة. يا أخي افهم بقى، فخلي بالك من علامات الوضع كده في القصص. فالمهم قال الله تعالى فلما أتاهم من فضله بخلوا به، فكانت النتيجة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. الولد النبي طبعا غضب عليه ورفض الزكاة منه، لما حب يندم رفض ولم يقبل توبته. انتقل النبي للرفيق الأعلى، حاطب جايب الزكاة للصديق، رفض الصديق وقال له لا أقبل زكاتك. وبعد كده انتقل الصديق، مات، جاء عمر، راح لعمر بالزكاة، رفض عمر يقبل توبته ويقبل منه الزكاة، ومات عمر، ولما جاء عثمان كذلك فعل. هذه القصة باطلة وكذب وموضوعة. ليه؟ بداية حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه أرضاه من صادق الإيمان ومن البدريين، يعني من أهل بدر. والله تعالى قال كما أخبر وسلم إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثانيا، حاطب لم يدرك خلافة عثمان. ثالثا، الله تعالى يقبل التوبة عن عباده، فلا يمكن أبدا أن يرد النبي تائبا، ولا يمكن للصديق أن يرد تائبا، ولا يمكن لعمر أن يرد تائبا. فمعظم هذه الروايات بيكون الهدف منها الطعن في الصحابة والطعن في المنهج، ودي غالبا بتكون جاي من عند الروافض الشيعة، عشان يطعنوا في الصحابة ويطعنوا في المنهج ويقللوا من شأن إيه؟ الصحابة. زي ما يقول لك سيدنا بلال كان فقيرا، ولما جاء عيد الأضحى راح مضحي بديك، وقال مؤذن يضحي بمؤذن. كلام باطل وكذب. القصد منه اتهام الصحابة بالجهل، لأن الأضحية من بهيمة الأنعام بنص الكتاب وفعل النبي محمد. وبهيمة الأنعام يعني الإبل، البقر، الجاموس، الضأن، الماعز. فهل بلال ما عندوش علم ان الاضحية لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام، فهذه كلها مرويات باطلة متسوسة على الدين، متسوسة على الصحابة للتقليل من شأنهم واتهامهم بالجهل. فلا بد أن نحقق الروايات. يعني كده كثيرا ما أقول للطلبة اقرأوا كتاب تحذير الداعية من القصص الواهية للشيخ الدكتور علي حشيش حفظه الله، كتاب من مجلدين يذكر فيه جل الروايات المدسوسة في باب القصص عشان نحذر منها. والكتاب موجود بصيغة البي دي اف على الانترنت، كل اللي عليك هتدخل على الهاتف الذكي بتاعك اللي بيسموه كده، خليه انت ذكي بجد بقى، ذكي في الخير مش في الشر. هو سمي ذكي لانه بياخد الانسان من دينه ويبعده عن الطاعة، انت بقى خليك ذكي وخليك فعلا ذكي وقرب بيه لربك عز وجل. ادخل على الشيخ جوجل واكتب كده تحذير الداعية من القصص الواهية بي دي اف كليك، هيجيب لك المكتبة الوقفية كليك، هيجيب لك الكتاب انزل تحت قل له تنزيل كليك، هيقول لك انتظر التحميل حاضر اديني منتظر على حسب قوة الإشارة، يقول لك تثبيت خلاص بقى عندك على الهاتف مجلدين، خلصت المجلد الأول انزل على المجلد الثاني كليك بقى عندك الكتاب، اقرأه مرة هتاخد فكرة عامة عن القصص اللي بتسمعها كثيرا من الوعاظ على المنابر والناس الله أكبر وكلها باطلة، كلهم بيجهدش وكلها قصص باطلة ومدسوسة على الدين. عشان كده بنقول دايما لازم تتحقق من الروايات ولازم تسأل أهل العلم. الحمد لله في زمن الإنترنت الأمر ميسور إنك تبحث عن حديث أو عن قصة، اكتب بس جزء منها واكتب جنبها الدرر الثانية فقط، كليك وادخل على الدرر الثانية الموقع هيقول لك ده باطل أو صحيح أو ضعيف أو مقبول أو منكر أو شاذ إلى آخره. عشان قبل ما تنشر لا تكذب على النبي، لأن العلماء قالوا من نشر حديثا لم يتثبت لصحته وكان الحديث لا يثبت عن النبي ونشره على صفحته فهو أحد الكذابين، ويدخل في حديث النبي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ودي بتسمى بقى السيئات الجارية، نزلته على صفحتك من فضل موجود. كم من أناس قرأوا وصدقوا ورددوا ونشروا في ميزان سيئات اللي نشر. عشان كده نقول اوعى تنشر شيئا على صفحتك الا بعد تثبت، مش لازم تنشر في اليوم 50 مقال و50 منشور اي حاجة تحرميها على صفحتك، لا ما تنشرش حاجة خالص الا بعد تثبت من ده دين، ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نشر الاباطيل دي بيؤدي لايه؟ لضياع السنة وضياع المنهج وضياع الدين ونشر البدع والأهواء والفتن، فلا تنشر إلا ما تثبت من صحته وأنه ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام أو له سند في باب القصص سند صحيح وهكذا. فإذا الرواية باطل، إنما الصحيح كما قال الإمام القرطبي في تفسيره لسورة التوبة أنه كان رجل من المنافقين يدعى جريرا، أتى النبي فسأله أن يدعو له فالنبي ذكر بالله فلم يتذكر، دعاله كثر المال فكان ما كان وترك الصلاة وترك 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 ولم يتب، لذلك قال فأعقبه نفاقا إلى يوم يلقونه. فأحيانا ممكن يكون العطاء سبب إيه؟ في الهلاك وأنت لا تدري، تقعد ترجو ترجو عاوز 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 وما تدري إن ممكن يكون العطاء سبب هلاك، فلو منعك يبقى بيحبك. إن سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء، لأن العطاء اختياري أنا اللي عاوز العطاء صح، لكن الملك منع، واختيار الملك كله خير قضاء الله خير. وقد يكون العطاء سبب العزة وسبب الاستقامة، إذا يعطي بحكمة ويمنع بحكمة. مش معنى ما تسألش العطاء، اسأل نعم المال الصالح مع العبد الصالح، هكذا قال النبي. عثمان بن عفان رضي الله عنه ما زالت أموال عثمان الآن تدر خيرا على المملكة، الوقف بتاع عثمان ما زال موجودا إلى الآن، أموال عثمان بن عفان، وقف الحرمين، ما دي أموال عثمان اللي أوقف على خدمة الحرمين إلى الآن وتظل قيام الساعة. نعم المال الصالح مع العبد الصالح. فلما يكون المال معك أنت كمؤمن أفضل أفضل نفعا، اللي هتأدي الزكاة في وقتها، هترفع الحرج عن الناس، هتوسع على الناس، وهكذا هتبادر بالصدقات بالعطايا لأنها في إيد مؤمنة، في الإيد مش في القلب، وهكذا. إذن الله يعطي ويمنع، وعطاؤه ومنعه بحكمة، وعطاؤه ومنعه بعلم، وعطاؤه ومنعه برحمة. فإن أعطيت شكرت فكان خيرا لك، وإن منعت صبرت كان خيرا لك، وإن أذنبت تبت واستغفرت فكان خيرا لك. إذن الله يحب لذاته لمحاسنه والإحسان بخلاف المخلوقين، وهكذا. قال أن المستحق أن يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى. وهنا تيجي مسألة في باب العقيدة، البعض بيروج أن رابعة العدوية رحمه الله تعالى كانت تقول: يا رب لا أحبك طمعا في جناتك ولا خوفا من نارك، إنما أحبك لذاتك فقط، هكذا. والبعض بيروج هذا الكلام، يقول له انضبط في الفهم. إذا سئلت هذه المسألة تقول: أحب الله عز وجل لأمره جل جلاله بالتعبد، القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعابد لله تعالى المحب إنما يرجو الرحمة ويخشى العذاب. ولذلك الله لما مدح أهل الإيمان من الصحابة ومن جاء قال: يدعون ربهم خوفا وطمعا. يعني إيه خوفا وطمعا؟ خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه وجنته. فالأصل يحب لذاته بين الرجاء والخوف، زي ابن القيم قال: شبه الإنسان بالطائر، الطائر ده له رأس وجناحان، قال: الرأس هي المحبة والجناحان أحدهم الخوف والآخر الرجاء. يبقى ده الأصل، المحبة لحبك لذاته، هذه المحبة هي بدونها يموت الطائر ملوش حياة. يبقى الأصل المحبة، يحب لذاته. طيب كيف يحب بين الخوف والرجاء؟ عشان الطائر يطير محتاج الجناحين مع بعض، لو جناح واحد انكسر ما يطيرش، لو عدم الجناحين لا يخلص عجز، فلا بد من خوف ورجاء. خوف من ايش؟ من عذابه، من عقابه، من غضبه. محبة لايش؟ لرحمته، لثوابه، لعطائه، لنعيمه، لجنته. يدعون ربهم خوفا وطمعا. يقول لك: لا لا لا، مش عشان الجنة. مين قال لك مش عشان الجنة؟ مين قال لك؟ ما الجنة اللي أعدها لمين؟ أعدها للمتقين، أعددت العباد الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو ما حبتش ده فكيف بتحب الله؟ مش ده عطية من الله؟ هي الجنة من اللي عنده مش فضل؟ فلا بد أن تحب الفضل وصاحب الفضل. وصلت كده؟ يبقى أنا لازم أحب، بطيع عشان في جنة، في نعيم، في كذا، ببعد عن حرام عشان في نار وفي عذاب وفي كذا، وهكذا. فنضبط المسائل العقدية دي والأقوال اللي بتنشر أحيانا كده بلا ضوابط منهجي، لابد أن تضبط وتعرض على المنهج. قال أن المستحق أن يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، وكل محبة يجب أن تكون لله وفي الله. الآن المتكلم يحب السامع، كثير ما أقول لكم أحبكم في الله. يعني أحبكم في الله؟ بحبكم بإيمانكم واستقامتكم، حرصكم على الصلاة ودروس العلم. فأنا بأحب ما يحبه الله. الله بيحب الإيمان صح؟ بيحب اللي بيحافظ على الصلاة ويحافظ على العلم ويحافظ على الخير صح؟ يبقى لازم أنا أحب ده. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه ذاق طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار، أو كما قال النبي. هذه مراتب المحبة. أول مرتبة محبة الله، محبة أنبيائه. المرتبة الثانية محبة الخلق. الثالثة الخوف من المعصية، بعد ما ربنا من عليك بالاستقامة إنك ترجع تاني للفسق. إذن أنا بحبك لما فيك من صفات، بحبك للإيمان، للاستقامة، للطاعة. على النقيض أبغض الكفر، وأبغض أهل الكفر، وأبغض الشرك، وأبغض أهل الشرك، لأن الله يبغض ذلك. ما ينفعش أحب الكافر، ما ينفعش. إلا الحب الجبلي، زوج تزوج من كتابية ما بيحبها، اسمه حب إيه؟ جبلي، لكن لا يرضى عن كفرها، بل يكون داعيا لها لإيمانها، لازم يدعوها للتوحيد. فده اسمه الحب الجبلي الفطري، يعني حب العشرة. يا شيخ عنده زوجة ولا زكزك، صح؟ زوجة مش مسلمة، نصرانية أو يهودية، صح؟ ما الإسلام رخص في ذلك. طب عنده الكتابية في البيت، يكرهها ولا يحبها الحب الجبلي؟ ولو ما حبهاش هيحضنها ازاي ولا، صح؟ طب ما ينفعش، هيعيش معاها ازاي؟ فده اسمه الحب الجبلي، لكن قلبا أبغض فيها الكفر، وأبغض فيها الشركة. أنا أمر بده. فإذا نخلي بالنا القلب، القلب ده مع الله عز وجل لا يحب إلا ما يحبه الله، إنما الجبلات والمعاشرة دي حاجة تانية. ففي حب جبلي فطري، إنما حب القلب ده مضبوط بإيمان، مضبوط بمنهج. فإذا الحب يكون لله، ولما يكون الحب لله افهم بقى القواعد دي في الحب. لا يزيد بالمودة ولا ينقص بالجفاء، لأنه وصل للقمة. عشان كده من الخطأ أن نقول اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، ده كلام باطل، ده كلام باطل، ده كلام أهل الدنيا مش أهل الإيمان. رضي الله عن الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة. جاءه زائر من طلاب العلم، فأحسن أحمد استقباله، فقال الزائر لصاحب البيت: لو أعطيتك حقك يا إمام في الزيارة لأتيتك في اليوم مرتين، غدوة وعشية. أنا لو هدي لك حقك عالم وأجي أزورك، أقل حاجة في اليوم كم مرة؟ مرتين. قال: لا يا ولدي، الأمر ليس كذلك، إن لي إخوة لا أراهم إلا على رأس العين مرة، وحبهم في قلبي متمكن. فقال الطالب: هذه واحدة، يعني أول فائدة من زيارة العلماء، إنه ضبط لنا قضية الحب. مش لازم أشوفك بعينيا، ياما ناس بعيدين عن العين وفي الحب أعلى الناس قدرا ومنزلة، وياما ناس تراهم بالعين للنهار ولا تطيق رؤيتهم. فالقضية قضية حب في الله، حب في الله يعني لا يزيد بالمودة ولا ينقص بالجفاء. طبعا لما دخل الدار أجلسه الإمام أحمد في صدر بيته، عشان نتعلم كده زيارة أهل العلم والفوائد العلمية، شوف مجالسهم كانت إيه، مش مجالس غيبة ونميمة باسم لك الجرح والتعديل، وكل ما قاعد الشيخ مع طلابه يسب فلان ويسب علان، كتك الخيبة دي مجالس غيبة ونميمة، مجالس سوداء تغضب الرحمن. لو كنت صادقا لنصحت المخالف وذكرته بالله وأنكرت المخالفة، لكن مش في كل مجلس فلان وطعم وسب ولعن، أقول لك تجريح. تجريح يا سيدي، ده كوباية الشاي أفضل من مجالسكم هذه السوداء التي تبغض يبغضها الرب جل جلاله. باسم التجريح والتعديل ألبسهم ثياب الكذب والزور والغيبة والنميم، نسأل الله السلام. فشوف مجالس العلماء. دخل الضيف فأجلسه أحمد في صدر بيته، فقال الضيف: يا إمام، هذا صدر بيتك وأنت أولى به. قال: يا أخي، لصاحب البيت أن يجلس أو أن يجلس غيره، أن صاحب البيت ده سلطان في بيته، ده مكان مخصص، أجلس في من أشاء بس خلاص. فقال هذه ثانية، هذه تاني فايدة بنتعلمها من زيارة أهل العلم. فلما أكرمه أحمد وكذا وهم الضيف بالانصراف، قام أحمد معه إلى باب الدار وجاء إلى ركاب دبته وقربها له بنفسه، هو إمام أهل السنة. فقال يا إمام دع الدبة. قال يا أخي من واجب إكرام الضيف أن يسير صاحب البيت أمام ضيفه عند انصرافه حتى ركاب دبته. قال هذه ثالثة، بيجي لك الضيف وانت قاعد مشغول بالتلفزيون بتقلب، يجي ماشي طب مع السلامة خد الباب وراك، فين الإكرام؟ مفيش إكرام ضيف، يقعد معاك بالساعة مش قاعد مع حضرتك، انت قاعد مع التليفون بتاعك، قاعد مع التلفزيون، قاعد مع القنوات، دي مصيبة. فضيعنا الكثير من الفرائض، إكرام الضيف فريضة، سيب كل شيء مع ضيفك خلاص، ضيف له حق الإكرام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن الحب في الله منقبة عالية أوي، ده أوثق عرى الإيمان. عشان كده من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وثمن الأخوة المناصحة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخوك حقا الذي ينهاك عن المنكر إن وقعت ويحذرك منه ويأخذ بيدك، أخوك حقا الذي يشجعك على الطاعة والخير، وخير الصاحب من إذا رأيته ذكرت الله، مش اللي يجاملك في باطل ويضحك معاك في الباطل، ده مش محب ولا صادق، ده خائن، ده نفاق وتلون. اوعى تفرح باللي يمدحك وانت على مخالفة، اوعى تفرح بيقول لك هذه مخالفة، اتق الله. هذا الصديق والصاحب ساحب، إما إلى علو وإما إلى سفل على حسب الاستقامة. لذا قال النبي عليه السلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي، لازم تحصل الاختيار. فالحب في الله عرى، أوثق عرى الإيمان، كما قال ابن عباس في الحديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. يبقى أنا حبي مقيد بمنهج وبغضي مقيد بمنهج، أبغض ما يبغضه الله، أحب ما يحبه الله، أبغض ما يبغضه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحب ما يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه إذا شرب كوب ماء بارد في شدة الحر على الظمأ بعد أن يشرب يقول اللهم اجعل حبك وحب نبيك وحب ما تحب أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. شوف الجمال في الدعوة. إذا نحب ما يحب الله ورسوله ونبغض ما يبغض الله ورسوله، ده معناه صدق المحبة، إنها لله لا لغرض ولا لعرض، بحبك لله بس كفاية بقى. عشان كده الأخ حقا يتجاوز عن الأخطاء لإبقاء الأخوة. أما المبغض الذي تزيّب زي المحب من أجل خطأ تذهب الأخوة، لو غلطت مرة خلاص ينسى كل الحسنات وينسى كل الفضائل ولا يتذكر إلا هذه السيئة. عشان كده شوف بقى منقول الله يحب لذاته، شوف الملك جل جلاله إن أتيته بتسعة وتسعين في المية أخطاء 1% توبة يعفو عن 99% من أخطاء وتبدل إلى حسنات. تتعاش بالمخلوقين بقى، لو جيت له 99% حسنات وخيرات وفضائل 1% سيئة بينسى 99% من أحسن من حسنات ويفتكر لك إيه؟ السيئة دي. وهذه شيمة لئام من الخلق. المؤمن مش كده خالص، لأن عنده الحب إيه؟ لله، منضبط بمنهج. أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه الصحابي الجليل اختلف مع أخ من إخوانه، وكان أخوه هو المسيء. عدى يوم، ثاني يوم أبو الدرداء بنفسه ذهب إلى دار المخطئ المسيء وترك بابه وبدأ بالسلام. تعجب الناس وسألوه: يا أبا الدرداء، ألا تبغضه في الله؟ قال: أبغض عمله، لكنه أخي في الله، لا أتركه للشيطان أبدا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فاوعى من أجل خطأ تنسى الأخوة أبدا. أحد طلاب العلم في مجلس الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه اختلف مع الشيخ ودار النزاع، وقام مغضبا وترك مجلس الإمام خلاص، ودخل بيته وأغلق على نفسه. يقول: بليل ترك بابي طارق. قلت: من الطارق؟ قال: محمد ابن إدريس. قال: ففكرت في كل من يسمى بمحمد ابن إدريس إلا الشافعي، من ابن ابن خلاف، مش ممكن ده. مين اللي جيله؟ مين عدد؟ ما كان في أسماء متشابهة كثيرة في زمانهم. يقول: ففتحت باب فرأيت الشافعي، أخذ بيدي وقال لي: يا محمد، أمن أجل مسألة اختلفنا نفترق؟ وقد اتفقنا في الكثير. شوف فقه العالم وحرصه على الأخوة الإيمانية. قد نختلف، لازم نختلف، وده وارد أن نختلف، لكن اختلافنا يكون محمودا ما دمنا نطلب الحق ونسعى إليه، ما هوش قائم على هوى أبدا، قائم على حق. اللي بيسموه الخلاف العلمي، اختلف العلماء وطلاب العلماء في كل زمان ومكان في مسائل عويصة ومعضلة في العلم وردود ومناظرات، لكن خلافهم كان في العلم لا في القلب. احنا مشكلتنا الان بقى الخلاف فين؟ في القلب مش في العلم. خلافنا بقى في القلب. لو اشتدت عليك نصيحا يا وعيتي سودة، هتجرسني وتفضحني، ما تقولش يرجو لي الخير ويذكرني بالله، وربما الشيخ يعلم من واقع الناس ما لا أعلمه أنا، وربما وربما وربما. أحيانا كنا نبعد بعض الطلبة عن بعض الأمور لحكمة، وهو عشان الشهوة الحاضرة مش فاهم إيه اللي بيترتب على ده، لكن بعد ما خلصوا تعليمهم وتوظفوا واشتغلوا فهموا. فهموا الشيخ عامل كده ليه؟ إن كان ربما في بداية طلبك عائق معين يبعدك عن كل خير وأنت لا تدري، وأنت لا تدري، يضيق عليك في كده. بعض الناس ضيق عليهم في إقامات وفي أوراق وضاعت الأمور عشان ما بيسمعوش، ما بيسمعوش للمناصح. نقول له: اصبر، ما تستعجلش، ما تتعجل، لا تتعجل، كن فطنا، كن كذا. فإذا أحيانا بيكون النصيحة من منطلق الرحمة ومن منطلق أن الناصح يعي ما لا تعي أنت وينظر للمآلات، ربما أنت لا تنظر إلا تحت قدميك. عشان كده كنت اقول لاخ: ما تستعجلوش على الامامه، اصبر يا ابني، مش عايزين مشاكل، خليك ورا، خليك مأموم، الله يهديك، اسكت، ما تستعجلش على التصدر، خليك ورا شويه، حتى لصلاحك انت واستقامه قلبك انت، ان حسبناها شرعا، عشان ما تبقاش شهوه تضرك وتهلكك وتبعدك عن الاخلاص. احيانا الشهوه تبعدك حتى عن الاداب المرعيه. كثيرا بعض الشباب لما يكون عنده شهوه الامامه بيبدا يلغي كل القيم والاداب الموجوده في المسجد. يعني ايه المسجد؟ له اداره وله امام وله كذا، بينسى ده كله. زي بعضهم مثلا يجي يتصدر ويقدم بدون رجوع المسجد، المسجد له مؤذنين سابقين وله اداره،
يجد واحد واقف لك كده على طول ويروح مؤذن، لا استأذن ولا شاف اللي سابق له، ما في مؤذن قاعد سابق لك من القدامى قاعد جاي قبلك وقاعد منتظر وقت ايه الاذان. انت بتفتقد ليه على الناس؟ ايه اللي عمل فيه كده؟ الشهوه، انها مرض من امراض القلوب. لا يمكن يا اخوه الانسان يدخل مسجدا ويتجرأ، لان اي مسجد له اداب وله اسس وفي اصول وفي ضوابط. عارفين المتكلم ده؟ انا شيخكم هنا في المانيا، لكن لما بروح مصر مثلا والله يا اخوه لا اجرؤ ان انا ادخل حتى المسجد اللي جنب البيت، ان انا ادخل وبجرع على الامامه، يعني كنت امامه، كنت امامه، لا الان خلاص المسجد له امام، اروح في الخلف اخر الصفوف الا اذا دعيت لكلمه، لان في اسماء اداب مرعيه ما ينفعش نتجاوزها. ليه؟ مسجد قائم لامام، خلاص الامام سلطان في المسجد ده. ده النبي علمنا الادب ده، لا يؤم الرجل في بيته ولا سلطانه ولا متجره. ليه؟ له حق الولايه. الان انا كامام مسجد لي حق الولايه في المسجد، فما ينفعش حد يتجرأ الا ان اذن له، ما ينفعش حد يعلم الا ان اذن له. بعض الناس بتغيب عنه الامور المرعيه دي كلها، يجي يتقدم الإمام على طول، ما ينفعش، ده خلل جسيم في المنهج. حتى وان كنت اقرأ الناس، ليه؟ المسجد له ولايه الان، له سلطان، فنخلي بالنا من ده. ايه اللي بيدفعنا لمخالفه الاداب المرئيه؟ شهوه النفس. عشان كده كنا نربي الطلبه على عدم التصدر. ارجع ورا شويه يا ابن الله يكرمك، ونعرف امتى نصدره. يعني اذكر قلت لكم الكلام ده كثيرا، وده كله باب تربيه لازم نفهمه، حتى لا تسيئن الظن بالناصح الذي يريد لك الخير. كنا حتى في بلادنا مش هنا فقط، احنا اتعودت من قديم دايما طلبه العلم نيجي في رمضان نقدمهم كل طالب ايه ركعتين كده. فقدمنا طالب يجي تاني مره جايب زوجته معاه تصلي، والله العظيم يجي يا عم، يقول يا عم الشيخ النهارده الاهل معايا في المصلى، والله لا اقدمه ابدا هذا اليوم، مع ان انا جاي من البيت ناوي ان اخليه يصلي 4 ركعات، لا اقدمه ابدا. ليه؟ رحمه به، لان لو دخل صلى مش هيصلي لله، هيصلي لزوجته، مش هيصلي لله. بقى الزوجه بقى تسمعني وانا بقى ايه امام، فهمني يلا فاهمني ولا لا؟ بقى لله زي الامام اللي بيحكي قصه له مع ابيه، ضم العلماء الان في دول الخليج بدون ذكر اسماء، كان بيحكي قصه له في بدايه الطلب. وكنت اماما لمسجد في التراويح، طبعا ده الائمه اللي صوتهم جميل جدا، يقول فاصطحبت ابي ليله يصلي معي، قال كان عدد المصلين لا يقل عن 5000 مصلي، اماكن انتظار السيارات مغلقه، الطرقات مغلقه من كثره السيارات. يقولوا في الليله دي كان في فتح في القراءه عجيب، المسجد كله كان بيبكي ورا الشيخ. يقول فلما فرغنا من صلاتنا في طريق العودة مع أبي، أردت أن أعرف رأي أبي في الصلاة. يا أبي كيف وجدت الصلاة الليلة؟ شفت كثرة العدد السيارات والباركينج. قال وأبي كانت له حكمة، فنظر إلي وما أجابني، ما ردش. روحنا البيت وخلاص وللعدد، أنا برضو عايز أعرف رأي الأب إيه حكاية الصلاة، عملت إيه معايا امبارح، شفت إيه. قلت تاني يوم على طول رحت والدي، انت ما ردتش عليا امبارح، ايه حكايه الصلاه؟ شفت كثره العدد والناس والبكاء وكذا. فقال يا ولدي كل من جاء بالامس يصلي جاء لله الا انت. قال فعلمني درسا في الاخلاص لا انساه. انا كنت بصلي عشان والدي، تعرفي صوتي جميل، ما كنتش بصلي لله، دليل حرصي على معرفة رأي أبي. فأحيانا البعض بياخدها بناحية الغضب، ما قدمنيش ليه النهاردة مع أني قلت له إن زوجتي هنا، عشان كده وانا ما قدمتكش عشان زوجة حضرتك هنا، ودي عبادة وطاعة عايزينها لله مش ليك انت ولا لزوجتك. فاحيانا الطالب ما بيفطنش لده، تجد بعضهم يجي يزعل ويرضى، بيجي في رمضان احنا عودناهم نقدم ده ونقدم ده، النهارده ما قدمتش فلان، يروح خارج بره ممكن ما يكملش الاربع ركعات، ولا يحضر الخطيره ويقعد بره يعمل مشكله، لك انا جاي جاهز انما ما قدمنيش ليه؟ يبقى انت ما كنتش جاي لله. ده الانسان لما يتقدم امام انا ببقى ورا منه كده، اللهم ثبته، اللهم اشرح صدره، انها امانه كبيره جدا يا اخوه، امانه لو علمها المرء لفر منها فرارا. فبقى في حاجه اسمها نوع التربيه، لسه ما جاش دورك، انت لسه عندك شوائب فبنأجلك شويه. وتعمد اقدم من لم يعد نفسه للتقدم، عشان كده مثلا في الترويح في رمضان انا ما بقولش الاحد ابدا مين اللي هيصلي بكره، زي ما انتم شفتوا بقى اقعد جنبكم في الصف الاول بعد ما اصلي العشاء ونصلي النافله، ادخل يا فلان، من غير ما يعرف انه يدخل، ادخل يا فلان الركعه، وبعيد خالص، صح؟ شوف كده ولا لا؟ دي اسمها التربيه، انا عاوزك لما انت تطلب لها مش تطلبها، لان طلبك لها خلل في النفس يقود للرياء والسمعه والشهوه، ودي مرض، مرض دفين خفي لا يعرفه صاحبه. المربي يعرف ده بقى من خلال التربيه، يقول لك خلي بالك من كذا. فالشاهد ان اللي ينصحك يريد لك الخير ما دام بضوابط النصيحه، وربما غاب عنك امور انت لا تعيها، انما المربي ده اللي عايز سنين عارف، مرت عليه تجارب كثيره جدا في هذا الباب، فعندما ينصح ينصح من منطلق منهج وخبره حياتيه. وهكذا ما بالك بالعليم الخبير بقى عندما يعطي ويمنع، ده المخلوق اللي أوتي بعض الخبرة، ما بالك بالعليم الخبير الحكيم الرحيم. لذلك يقول لك الطفل الصغير عندما يرفعه أبوه بيضحك، لأنه عارف مين اللي رفعه، أبوه مش ممكن يفلته، مش هيسيبه يقع على الأرض، ما بالك بالرب يا ولد، ده انت اطمأنت لأبوك وأنت صغير، ما بالك بالرب يا ابني اللي هو أرحم بيك من أبيك وأمك. فلما يمنعك تزعل وتغضب اصبر، لانه ما منع الا لحكمه، ده هو الغني يا اخي، يعطيك ما شئت، لكن ربما العطاء يبعدك ويحبك فيريد ان تقترب. فاذا كما قال ابن القيم، من علامه سعاده العبد اذا اعطي شكر، واذا منع صبر، واذا اذنب استغفر. احفظوا الثلاثه دي بقى، فيها السعاده، لما ربنا يعطيك اشكر، ولما ربنا يمنعك ويبتليك اصبر، ولما تقع في ذنب استغفر وتوب وعد اليه، بس دي السعاده دنيا واخره، اللهم اجعلنا من اهلها، اللهم امين. فاذا حبك لابد ان يكون لله، وبغضك ايضا لابد ان يكون لله، لانه الودود جل جلاله، الودود. قال فاذا احب العبد احب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى أعطى لله. لما تيجي تعطي صدقة أو كذا لله، لأن من أسباب بطلان العمل المن والأذى، تدي بتدي بتعمل خير كتير، لكن دايما بتمن لي أنا عملت أنا سويت. قديما كان في رجل جاب مصلية للمسجد ده في مصر عندنا، كان الكلام ده من حوالي اكتر من 30 سنة، وكان قيمتها انا فاكر 5 ريال سعودي، وجي بقى ابن العمرة مبسوط، شيخنا جبت لك مصلية للامامة جزاكم الله خير يا حاج، حطيناها في القبلة. والله والله يا اخو اكثر من 10 سنين انا اللي جايب المصلية دي، كل ما يجي يصلي معنا انا اللي جايب المصلية دي، جايبها من ماتكا 5 ريال، لدرجة كان يتخانق لو جيت مرة ما لقاش في القبلة، والله العظيم فلا يا جماعة بتتغسل بنغسلوها، تتوسخت من العرق بنغسلها ونجيبها كأنها خلاص لازم تتحط هنا. فده من اوعى تمن بالعطاء، مش بتعمل لله، انسى بقى خلاص. ابتلينا بهذا حتى في الغرب، الواحد لو انفق على مسجد نفقة افتكر بقى المسجد ملكه، عايز اتحكم فيه انا، بس انت عملت لله مش لينا احنا، احذر يا ابن الله يرضى عليك، خلاص بقى كلمة السجادة ملكه خلاص بقى. لا يا ابني مش كده. اذكر في المسجد القديم لما جددنا السجاد كده كان مش عارف بألف وكم يورو يعني. ما المسجد كان على قدنا كده حجرة. المهم احنا كنا متعودين بنعمل افطار كل اثنين وخميس في المسجد، بنقعد مع الاخوة الصائمين وبنفطر مع بعض، بتقدم المشروب والشاي وكذا وبناكل وبنتبسط والفرش موجود وبن ايه. جي سين من الناس بقى ولنا بعض المسؤوليات ان هو يقوم على الافطار. الافطار كان الاول والله يا شيخ كان كله تطور، وقت تعمل ده ما ده من ضمن المجاهدين القدامى ده، يتكفل بالافطار خلاص، بيجي افطار من بيته، مره جلول الجزائري مره فلان، ولا حد بيدفع ولا حد بيتكلم، والناس بتعمل لو مبسوطه وسعيده. صاحبنا اللي وليناه ده اول ما تولى بقى خلاص بقى مسؤول، اول حاجه عمل لا 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 ما ينفعش الكلام ده، غير يا عم في ايه، هناخد من كل واحد 5 يورو ونعمل احنا الافطار انا قلت اديله فرصه هنشوف اخرتها ايه. راح حجب من يتطوع اولا، اللي كان بيعمل لله وراضي نفسه منعه من ده، بقى هو اللي قائم على الحطايه. طيب ماشي يا ماشي يا سيدي خلاص مش مشكله، ما دام الاخوه راضيين خلاص خد من كل واحد ايه 5 يورو ماشي. الباب الثاني بقى ممنوع المشروبات على الفطار، ليه؟ عشان السجاد. ماشي حاضر. الشيخ لازم يشرب الشاي؟ لا 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 ممنوع الشاي، ممنوع الشاي عشان السجاد. ده مين ده اللي احنا وكلناه؟ نسي انك امام، وان التبرعات في المسجد دي كلها جايه لله. النهارده السجاد ايه يعني ما يتوسخ؟ هننضفه، فسد هنجيب غيره يا سيدي، ايه المشكله؟ انت مالك انت؟ لدرجه حكم على الشيخ يشرب الشاي فين عنده دوره الميه، وانا بضحك عادي حاضر، معانا ضيوف جايين من حاضر، تعال نقعد عند المطبخ عند الحمام نشرب الشاي. عشان بعض الاخوه احيانا يقول لك لما الشيخ يتخذ قرار ده ليه بيعمل كده، انت مش عارف حاجه خالص، ده احنا بنعيش مرار يا ابني والله، انت مش ما انتش درياء. مسك مفاتيح المسجد، مسك كل شيء، خلاص حتى الشيخ ملوش قيمه عنده، يشرب الشاي عند الحمام في المطبخ حاضر. لقينا الامر بقى كده هيتطور يعني بقى مش عارفين اللي يحصل بعد كده. جيت فجاه كده يا فلان هات مفاتيح المسجد، مفيش افطار تاني، مع السلامه، محدش يدفع فلوس تاني. رجع الخيرين يعملوا الافطار تاني مجانا، هم سعداء بعد ما حجبهم عن الشر عن الخير عفوا وجاب الشر للمسجد. وبدأ الناس حتى بعض الطلبة بسطاء، يا عيني انت بتالك 5 يورو قليلة، لكن عند بعض الناس مش قليل، لما يومين في الأسبوع ادي 10 يورو في الأسبوع، يعني في الشهر 40 يورو، ده طالب، ده احنا اصلا كنا بنعمل الامور دي كلها عشان الطلبة، عشان يجدوا منفذا للخير يرفع عنهم الحرك في البيت. تحكماتك لأن أخطر حاجة عارف مشكلتنا كعرب إيه من الآخر، يعني المنصب الكرسي، ادي الواحد أي بس أي مسؤولية خلاص يبجر إلا من رحم ربي وعصى، تيجي تمنع عنه بقى. عشان كده بقول لك أحيانا حتى أعمال البر لما تعمل في إنسان عمل بر بيعتبره حق مكتسب خلاص بقى حق. لازم ذكرني بصاحبنا راجل خير، فكان جنبه راجل فقير، فقال لي اديله كل شهر 1000 جنيه ساعدوه صدقة، فاداله كل شهر اديله ايه 1000 جنيه صدقة، اخر الشهر يروح يبعت ابنه روح لعمك فلان يا ابني اديله الظرف ده. الراجل ده كان عنده بنات كبرت، فهيجوز بنت من البنات، طبعا الزواج يعني فيه نفقة وفيه، فالنفقة زادت على الرجل المتصدق ده، فقلل الالف جنيه خلاهم 750 جنيه، عشان عنده التزامات عايز يوفيها، وبعت له فقابله في يا حاج في ايه، قال له خير يعني، قال له يعني لقيتهم 750 جنيه مش 1000، قال له معلش والله الظروف ضغطت شويه بجوز البنت وكذا، قال له ربنا تميلها في خير. ماشي. البنت التانية وراها عايزة جهاز, فراح مقل شوية خلاهم 500 جنيه. يا حاج حاج في ايه؟ قال له البنت التانية تتجوز ظروفنا كذا وكذا. ماشي يا حاج. ربنا البنت التالتة كبرت شوية هتتجوز الاخرى بقوا 250 جنيه. ايه يا حاج, هو انت هتجوز بناتك على حساب انا ولا ايه؟ بقى حق مكتسب. عشان كده النوعيات دي من الناس اللي بنعرفهم ما بنروحش نديهم صدقة بنفسنا, نبقى بقى عن طريق حد غريب من اللي بقى حق مكتسب. طب انا النهاردة الحمد لله فيه تبدي, بكرة ما فيش, فغصب عني مش هدي. لا فين حقي؟ دي المصيبة بقى. فده مرض. بدل ما تحمد ربك ان هناك من يصنع المعروف معك وتشكر له ذلك, وعند عسره ما بقاش حق ليك تقول له فين فين ايه. فده مرض عندي كثير من حتى في المناصب يا اخوة. دي له بس انت بس كده حاجة. عشان كده بتجد شوف كده غالب من يتحدثون في المساجد ويخرجونها كل كلام عن الادارات. عشان اشتغل لازم اكون عضو في الادارة, كل ينقش في الادارة. طب مواطن الاعمال مفتوحة للجميع يا خايب, ادارة مين؟ انا بقول دايما الادارات في الغرب ما هي الا صمام امان يحفظ المسجد من الاختراق فقط, ما تسعاش له. عايز تشتغل ما تشتغل, ايه اللي منعك من الشغل؟ تعال يا سيدي نظف المسجد. مش عايز تخش الجنه؟ ما هو المسجد نظف المسجد. تعال لقيت كده بتاع الكمامه في الخارج مليان, شيله واربطه وحطه في صندوق الكمامه بره. حد يقول لك لا؟ ادخل المطبخ تلاقي الكوبايات كلها محتاجة تتغسل, ما تغسل. حد يقول لك لا؟ بالعكس. ايه تاني عاوز ايه؟ عاوز تعمل اي شيء في المسجد مادام لا يخالف المنهج, تعالى مرحبا, مفيش حد بيمنعك. بس في حاجة اسمها قيم واداب ما تتخطاهاش. ارجع للمسؤولين اسأل, خد اذن. ليه يا اخوة؟ لان في برامج معدة, في دروس بمواعيد وكذا, وفي مناسبات بتتسجل عندنا. تيجي انت تعمل حاجة في وقت احنا عندنا في برنامج فتعمل لنا خلل انك ما استأذنتش. ده الشيخ المتكلم ده, انا لما احب اعمل شيء في الدعوة لازم ارجع لإدارتي, يوم كذا عندكم حاجة, في عندكم مواعيد, في عندكم برامج, عشان اريد ان افعل كذا وكذا. اه والله عندنا مناسبة, واحد عنده عرس ويعمل ايه العرس, خلاص الغي كل شيء. لان في حاجة اسمها اخوة النظام. مش انا قلت لكم قبل كده قصة سروال علي؟ فاكرينها؟ ايه بقى قصة سروال علي دي بقى؟ تعالوا نشوف. ده في المغرب في المنهج التعليمي في درس المطالعة قراءة, يعني درس كده عنوان سروال وعلي. سروال يعني البنطلون, احنا بنقول عليه بنطلون خلاص كده, ان هو في اللغه العربيه وفي اسم السروال. سراويلهم من قطران. المهم السروال يعني البنطلون. البنطلون طبعا لغه اجنبيه صح, لغه ايه دي, انجليزيه ولا فرنسيه؟ فرنسيه. بنطلون يا اوكي. السروال في الدرس اسمه سرواله عليه, مش بنطلونه عليه, اسمه سرواله عليه. طيب تعالي يا لينا, تعالي تعالي عشان انا بسال عليك. تعالي. اهلا يا لينا. اهلا يا يونس. اهلا. اهلا يا سلمى. اهلا. ايه بقى قصه سروال علي ده؟ بيقول لك الطفل ده اسمه علي, في ليله العيد ما جابلوش بنطلون جديد للعيد, عمال يعيط. ابوه نزل بسرعه واشترى له بنطلون ليله العيد. تمام كده, بنطلون جديد. جه علي يلبس السروال, لقى طويل 10 سنتي, قعد يبكي. الدنيا ليل هيوديه فين؟ ما فيش ترز يعملوا له. وبكرة العيد يا دي الليلة, يعني مش هيعيد بيه. في البيت عند أمه وعمته عايشة معاهم وأخته. قالوا اطمئن يا علي, بس انت نام وارتاح يا ابني, والصبح يكون البنطلون متظبط. تمام. دخلوا ناموا. عندنا في البيت كان امرأة, ثلاث نساء. الأم أضمرت إنهم لما يناموا هتقوم تقص البنطلون 10 سنتي, وعندها الماكينة بتاعتها تروح مخيطه وتطبقه وتحطه مكانه. بالفعل فاول الليل قامت الام بسرعه تك تك, جابت المقص وقاست 10 سنتي وراحت قصت السروال وعلى المكان وفي كيسه زي ما هو وطبقته حطوه في مكانه في الدولاب. بعديها بساعة قامت عمته جريت على الدولاب جابت البنطلون جابت المقص قاست 10 سنتي وراحت تيك قصة وراحت على المكان وطبقته وحطيته فين في الدولاب. بعديها بساعة اخته قامت بسرعة جابت المقص تيك 10 سنتي وتيك قام علي الصبح يلبس لقى شورت مش بنطلون. كلهم عملوا الخير ولا لا؟ لكن كم من مريد للخير لا يبلغه. الخلل جه منين؟ من عدم الترتيب والنظام. لو كانوا الثلاثة اجتمعنا بداية الليل الأمة أنا اللي هعمله خلاص نامي كان علي يلبس البنطلون ولا لا؟ وعيط كويس ولا لا؟ وما عيطش. إنما دي عملت خير ودي عملت خير ودي عملت خير، لكن الخير بدون نظام يبقى عين الخطأ وعين الشر ونحن لا ندري. عشان كده بنقول دايما كده يا اخو الصح لما يكون في الوقت الصح وبالاسلوب الصح ومع الشخص الصح بيكون اعظم صح. الصح لما يكون مع الشخص الخطأ في الوقت الخطأ بيكون اكبر خطأ لانه صح. عشان كده دايما بنقول النظام مهم جدا، لازم نسأل ونتأكد ونبين وهكذا. ليه؟ الإنسان حتى ذاكرة بينسى. أديكوا شفتوا الليلة والله النهاردة قبل درس العقيدة أنا كنت مدي موعد وناسي خالص، فكرته النهاردة الأخ موجود ربنا يحفظه. ليه؟ كبر السن والوقت والمشاغل ممكن تنسى وممكن فمحتاج من يذكرك. طب ايه؟ من يذكرك. فعشان كده بنقول دايما أعمال البر لابد أن تكون بالبر، يعني بنظام وفي رعاية قيم وفي رعاية أداب، واللي بينصحنا في الله نحبه مش نبغضه وهكذا. فدي قضايا مهمة بنتعلمها في باب الودود، يعطي بحكمة ويمنع بحكمة. فلما يعطيك اشكر ولما يمنعك اصبر واعلم أن المنع هو القيد. دي تربية وإعداد، وهو ده العلم يا إخوة. بقى العلم مش نصوص بتحفظ أبدا. العلم لا نفع، ليس العلم ما حفظ كما قال الإمام الشافعي. العلم حقا اللي بينفعك تستفيد منه بيؤثر فيك بتعمل به، مش مجرد نصوص. كم من أناس يحفظون الكتب حفظا ولا خير فيهم، لا أدب ولا أخلاق ولا قيم وجرأة وغلظة وبذاء وجفاء، ده ما تعلمش وما تأدبش. فعشان كده قال المصنف فإذا أحب العبد أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، وإذا والى والى في الله، وإذا عاد عاد في الله، وهكذا كل أعماله يجب أن تكون فينا يحبه الله ويرضاه. الباب ده يحتاج إلى لقاءات والله يا أخي، إن ده المنهج ده العلم. المقام ده بينا قلت لكم نص ساعة، دلوقتي بقت ساعة وثلاث دقايق، سامحونا اعذرونا لأننا نحب لكم الخير ونرجوه، والله أعلم أن نقول شهيد. فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر لنا بقاء وعدنا للقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف كده إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها في عجالة عاجلة، ونقوم بصلاة العشاء إن شاء الله. أخونا أسامة مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرجاء حسم فتوى شراء البيوت بقرض من البنك، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة الكثير من المسلمين شراء البيوت بقروض عليها فوائد من البنوك، بحجة أن بعض المشايخ قد سمعوا شر القول الفصل أن هذا من الربا المحرم، وأن من أقبل على ذلك إنما أقبل على حرب الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ربا محض، لا يجوز البتة شراء البيت بالربا، لا يجوز البتة شراء البيت بالربا. في إيجار خليك في الإيجار، ولا ترابي ولا تدخل في حرب مع ربك فإنك الهالك لا محالة. إيميل بعنوان مجهول يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم أمين. أنا كنت أقصد أنه قال لأخته صلي
فقال والله سأصلي. حلفت أنها ستصلي وهي كانت تعمل في المنزل، فقال عليها لا كفارة معها، كده كده هتصلي، ربما بس شغلت، المهم بتصلي بعد كده ولا صلت خلاص، لأن قولك سأصلي للمستقبل، والمستقبل قد يكون قريبا أو بعيدا، المهم أنها وفت بوعدها ما تركت الصلاة، فلا إثم ولا كفارة. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله، اللهم أمين. سلامنا لإخواتنا الطلبة، نفعهم الله. سلم عليكم أخونا سعيد من طنجة من بلاد المغرب، وهم يقرؤونك السلام. يقول سؤال بارك الله فيك أمين، من ارتكب محظورا في الصلاة عن جهل وعلمه بعد صلاته، هل يستوجب عليه الإعادة أم لا؟ أحسنت السؤال، ودي مسألة مهمة دقيقة في العلم، ما بين ترك المأمور وفعل المحظور. من فعل محظورا في الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة، ومن ترك مأمورا في الصلاة فعليه الإعادة. الدليل حديث المسيء في صلاته عند البخاري، حديث أبي هريرة قال دخل النبي المسجد ثم دخل رجل فصلى ثم أتى النبي فسلم، فرد النبي عليه السلام ثم قال يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي، أمره بإيش؟ بالإعادة ثلاث مرات، في كل مرة يصلي كما صلى. في الرابعة قال هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن، هي دي اللي كانت غايبة، ركن الاطمئنان، ترك مأمورا فبطلت صلاته. المهم النبي علمه وأمره بإعادة إيش؟ صلاة كذا مرة، لأنه ترك المأمور. إنما من فعل المحظور، حديث معاوية السلمي رضي الله عنه وأرضاه، دخل يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند الإمام مسلم، فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثقل إياه أماه لماذا تنظرون إلي؟ قال فرفع القوم أيديهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني ولكني سكت. طبعا معاوية بن الحكم السلمي كان يعلم أن يجوز الكلام أثناء الصلاة، وده كان في بداية فرضية الصلوات الخمس، يجوز الكلام في أمر الدنيا وانت بتصلي وصلاتك صحيح، حتى نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فنسخ الكلام، نسخ الكلام خلاص ممنوع. معاوية لا يعلم الحكم الجديد فتعود، اللي بيعطس بيقول له يرحمك الله ويكمل الصلاة، اللي بيعدي ويسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويكمل الصلاة. إنما الآن بقى في حكم جديد هو لا يعلمه فتكلم عادي، يعني فعل محظورا. يقول ولكني سكت، فلما فرغ النبي من صلاته والله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله، أقبل علي فما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، ولكن قال يا معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وذكر الله أو كما قال رسول الله، ولم يأمر بالإعادة. ليه؟ لأنه لم يترك مأمورا، ده صلى خلف النبي، يعني الأركان كلها كاملة والواجبات كلها كاملة، لكنه فعل المحظور. فنقول بقى من فعل محظورا يعلم ولا يؤمر بإعادة، ومن ترك مأمورا يعلم ويؤمر بالإعادة، لأنه ترك ركنا فبطلت به الصلاة، وهكذا. إذا المحظور خلاص علم الصواب لا يفعل بعد ذلك، أما إن ترك مأمورا عليه إعادة الصلاة ما دام الصلاة قد انتهت وترك ركنا من أركانها مثلا. أخونا خطاب مرحبا يقول السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام وبركاته. إذا شخص طلع من بيت ما متوضي، ما يجوز يمسح الخفين على الخفين؟ لا يا خطاب، المسح على الخفين له شروط يا خطاب. أولا يكون اللبس على طهارة، يعني لما توضيت أول مرة لبست الخف أو الجورب وانت متوضي، فلك أن تمسح يوم بليلة، المهم تكون لابسه على طهارة. لكن انت أصلا لم تلبس، ما كنتش متوضي ولبسته وخرجت وانت مش متوضي، ما تيجي تتوضى لازم تقلعه يا خطاب وتغسل رجليك. انما امتى امسح على الخف او الجورب؟ لما اكون لابسه على وضوء،
يعني توديت الآن ولبست الجورب بتاعي، جيت في صلاة العشاء مثلا انتقد لها توضى من جديد العشاء أمسح معايا يوم بليل من أول مسحة احسب خمس فرائض. إنما لو مش لابسه على وضوء يا خطاب ما يصير، ما يصير يا خطاب. يقول أيضا أخونا بعنوان الشيخ سيد معلمنا يقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. غفر الله لنا، اللهم أمين ولكم أمين. هل الإسراف في الماء مكروه أم محرم؟ النهي الوارد في الإسراف نهي تحريم، لا يجوز الإسراف في الماء، لا يجوز وإلا يأثم المرء، فعليك أن تحتاط لهذا الباب. ابنة نرمبة فارس مرحبا تقول لو سمحت شيخي جزاك الله خيرا، هل يكون أي شخص ناصح أم هناك شروط ومواصفات للناصح؟ وهل النصيحة لأي شخص أم هناك مواصفات؟ طبعا معلوم أن النصيحة أمر بمعروف ونهي عن منكر، والأمر والنهي له ضوابط في الشرع، شرطها العلم والرفق والعدل، وشرطها أيضا الاستطاعة، يعني قد يكون عليما لكن لا يتمكن من النصيحة، يعجز عن النصح في وقت معين ويرفع عنه الاسم، يبقى لابد يكون على علم، لابد يكون عنده رفق، لابد يكون عنده حكمة وعدل في الأمر والنهي، دي واحد. كذلك النصيحة تبذل لكل أحد، لأن حديث النبي قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعماتهم، فأنت مطالب بالنصيحة على كل حال بقدر استطاعتك بالشروط المذكور. والنصيحة لابد أن تكون نصيحة، يعني ما تكونش في ملأ، في ملأ تقول ما باله أقوام، ما تسميش حد، ما تذكرش أسماء لأنها تبقى فضيحة، يعني في الملأ نقول من يفعلون كذا وكذا، ما سميناش أحد، ممكن تكون أنت مصطفى المقصود وأنت عارف صح، لكن أنا ما فضحتكش، أنا ما قلتش مصطفى عمل كذا صح، أنا بقول اللي بيعمل كذا بلاش يعمل كذا، مصطفى قال لك بتاعت أنا بس ما تعملش يا مصطفى خلاص بقى، خلاص كده ما تقولش الشيخ كان قصدني، لا الشيخ بينصح عامة بفوت خلل، ما سماش أحدا، والله جت فيا أنا أغير نفسي. والقصة المشهورة بتاع سليمان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أحد الناس كل ما يجيب شوية دجاجات اللص يسرقهم يطلع على السقف ياخد، فراح اشتكى لسليمان كلما جئت بالدجاجات سطر لص على سقف داري فسرقه، فماذا يصنع سليمان النبي؟ دعا الناس للموعظة، جمع الناس كله وبدأ يخطب ويعز، وأثناء الموعظة قال ما بال أحدكم، ما سماش هو، ما بال أحدكم يسطو على سقف داري جاره ويسرق الدجاجات ويأتي إلى مسجدنا وريش الدجاج فوق رأسه، فواحد راح عمل كده قال له تعالى أنت السارق، قال نعم. وده اللي جه المثل إيه اللي على رأسه بطحة بيحسس عليه، فدام عندك البطحة غير ما تقولش بقى أصيبني، لا واجب الناصح إنه يعالج الخلل، في خلل في المكان لازم نعالجه بصفة عامة حتى لا يقع فيه الغير، ما دمنا لا نسمي أحدا فدي نصيحة، إنما أجي في يوم الدرس كده يا مصطفى قدام الناس لا دي بقت فضيحة بقى يا شيخ، هنقول لك اتقي الله، دي لو شفتني في يوم جبت اسمك في النصح على ملأ قل لي اتقي الله يا شيخ دي فضيحة، أقول لك جزاك الله خير، لكن أنت عملت وأنا هذكر عملك بدون اسمك، اوعى تقول لي أنت كده بتفضحني، ما فضحتكش، أنا مش بفضحك، أنا خايف على الناس يفعلوا فعلك، فواجبي أن أنصح العامة، وده كان منهج النبي، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا، يعني من هو اللي بيفعل؟ موجود تحت رجل النبي، صح؟ فدي اسمها النصيحة، ما بال أقوام، فما بنسميش حد، فلا ننصح في ملأ بالأسماء ولا نعين، إنما نطلق نصيحة عامة، إنما إن أردت أن تعين بينك وبينه بقى مش على ملأ عشان دي تبقى فضيحة، كما قال الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإما النصح في ملأ نوع من التوبيخ لأرض استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تعط طاعة، إلا باب واحد، باب الأبوة والبنوة والود الكبير وطالب العلم، فممكن أنصحك في ملأ لأن أعرف أنك تعرف قدر شيخك وأنه أب أعنفك رحمة بك وتحذيرا لغيرك يا فلان لا تفعل. خلصت. يبقى دي اسمها باب أبوة الآن، باب مودة. وده كثير بين العلماء وطلابهم في مجالسهم، حتى يرتدع ويتخذ من هذا الطالب وسيلة لتربية الغير. يقول لك حتى المقرب منه على اوعى تعمل كذا يا محمد، ده عمل ده، شوف ده مسك محمد، شوف اوعى يا محمد. فدي اسمها مقام تربية وإعداد في مجالس العلم، ودي بتكون بضوابط، تكون على علم ان انت هتنصحه هذا بشدة يعلم ذلك ويعلم قدرك ويعلم انك اردت الخير واردت ان تنصح به غيره. وصلت؟ فدي مسائل بترجع للنظر للمآلات وخطورة المخالفة ومدى يعني صغرها او كبرها. فدي بيقدر ده اهل العلم بضوابط الشرع. بتقول ايضا ابنتنا، هل شيخي هل هذا الحديث لمن يجلس مجلس علم حضرتك الآن مباشرة؟ هل هذا الحديث يكون لمن يجتمعون ويتعلمون أونلاين؟ ده للجميع يا بنتي، احنا عاملين أونلاين عشان كده. فالحديث اللي أنا بذكرها دي لعامة الناس، حتى المواقف الحياتية اللي بنذكرها لعامة الناس. قد أستخدم يا ابنتي بعض المواقف حتى للقائمين معنا هنا، المقيمين معنا في ألمانيا، لكنها لعامة الناس. أو أذكر مواقف حياتية في دعواتي في مصر أو في غيرها أيضا لعامة الناس حتى يستفيد الناس من الخير. لأن من ضمن مصادر، احفظوا ده كويس بقى، من ضمن مصادر الدعوة إلى الله الخبرات الحياتية للدعاء. ده مصدر مهم قوي، لأن أنا عندي مصادر القرآن والسنة والسير والآثار والتجربة الشخصية للداعية. يعني أنت في حياتك قبلت بعض المواقف فبتذكرها ليستفيد ايه الناس منها، فدي دعوة. فاذا عندما نذكر شيئا ليس خاصا لكن عاما للناس جميعا، الخاص بيكون بيننا وبيننا، نريد ان نخصصه بنصيحة ما. اننا مدام في درس علم وعندنا بس مباشر وقاعدين في المسجد، يبقى للجميع الداخل والخارج. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة